الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، ونواصل القراءة في شخصية عثمان بن عفان. اختلاق الكتب باسم الآخرين. وقد وضح لنا ابن عبد ربه مسألة الاختلاق ووضع الكتب والرسائل بأسماء الآخرين، وكيف لعب ذلك دورا مهما في إشعال هذه الثورة. ونحن ننقل عبارة ابن عبد ربه بنصها، فهي تلقي ضوءا ساطعا على موضوع كثر فيه التخبط وتعددت الآراء. قال: لما قدم قادة الثورة للمدينة قالوا لعلي: قم معنا إلى هذا الرجل. قال: لا والله لا أقوم معكم. قالوا: فلما كتبت إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم كتابا قط. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، وخرج علي من المدينة. واستنكرت عائشة قتل عثمان، فقال لها مروان: هذا عملك، كتبت للناس تأمرينهم بالخروج علي؟ فقالت: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست في مجلسي هذا. فكانوا يرون أنه كتب على لسان علي وعلى لسانها، كما كتب أيضا على لسان عثمان مع الأسود إلى عامل مصر. فكان اختلاق هذه الكتب كلها سببا في الفتنة. ويروي لنا التاريخ أن بعض كبار المسلمين هجروا المدينة في فترة الفتنة، لأن عثمان منعهم من التصدي للثوار، ولأنهم لم يستطيعوا أن يشاهدوا العدوان على الخليفة ولا يدافعون عنه. وبعض كبار المسلمين اعتزل الفتنة خوفا منها ولزم داره، ولكن كثيرين من شبان المسلمين وقفوا بباب عثمان يحرسونه ويذودون عنه، وكان في مقدمة هؤلاء الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير. نهاية الخليفة. وفي فترة الحصار جاء موسم الحج، وتحركت شهامة الكثيرين من الحجاج بالدفاع عن الخليفة، واتجهوا إلى المدينة. وفي نفس الوقت كان جند الشام قد بدأوا الزحف للمدينة لإرغام المحاصرين على فك الحصار. فأدرك الثائرون أن الفرصة أوشكت أن تفلت من أيديهم، فتصور بضعة منهم الدار بعد أن استمر حصارها 22 يوما. وهجم الذين تصوروا الدار على الخليفة وهو يقرأ القرآن، وضربه الغافقي بحديدة كانت في يده، وضربه آخر بالسيف. ولما حاولت زوجته أن تدافع عنه قطعت أصابعها وهي تتلقى عنه الضربات. وخر الشيخ، فكان مصرعه بابا لفتنة شعواء دفع المسلمون عنها آلافا من أرواح الشباب الذين لا ذنب لهم ولا جريرة. ولعل من المناسب أن نذكر أن القتلة الحقيقيين كانوا قلائل، عرف منهم الغافقي ولم يعرف الآخرون. وقد اختفى الغافقي بعد ذلك ولم يعثر له على أثر، واختفاء الغافقي والقضاء عليه يذكرنا بقتل قاتل كندي. إنها سياسة واحدة بها بصمات يهودية يراد بها دفن السر مع صاحبه. أسرة عثمان. ذكرنا من قبل أن عثمان رضي الله عنه تزوج بنتي الرسول رقية التي ولدت له ابنه عبد الله، وبعد وفاتها تزوج بأختها أم كلثوم التي لم تنجب منه، وبعد وفاتها تزوج بأخريات وأنجب عدة أبناء وبنات. وعندما قتل كان في عصمته ثلاث نسوة، هن فاخنة بنت غزوان وقد ولدت له عبد الله الأصغر، ورملة بنت شيبة وقد ولدت له عائشة وأم عمرو، ونائلة بنت الفرافصة وقد ولدت له عنبسة ومريم وأم البنين التي تزوجت عبد الله بن زيزيد ابن أبي سفيان. ومن أشهر أبناء عثمان أبان الذي اشتغل بدراسة التاريخ، وأمه أم عمرو بنت جندب من الأزد، رحم الله عثمان. لقد كان كثير البر، طيب النفس، عميق الحياء، أحسن الله جزاء. علي بن أبي طالب. تعريف به: ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة، وعن طريق علي وفاطمة وجد أحفاد الرسول وانتشروا يحملون عطر الأرومة الطيبة. وعلي أخو الرسول في المؤاخاة، فيروى أن الرسول بعد أن قام بالمؤاخاة بين المسلمين اثنين اثنين قال له علي: ومن أخي يا رسول الله؟ فأجاب الرسول: أنت أخي في الدنيا والآخرة. ولنبدأ الحديث عن علي تبعا لمراحل حياته ومراحل فكره. بيت علي. أبوه أبو طالب، وقد تولى كفالة محمد عندما كان صبيا بعد وفاة جده عبد المطلب، وتاجر محمد معه في مطلع شبابه قبل أن يتاجر في مال خديجة. وبارك أبو طالب خطبة محمد للسيدة خديجة ودفع مهرها من ماله. ولما جاءت الرسالة إلى محمد صلوات الله عليه وقف أبو طالب معه موقفا عظيما، مما جعله شخصية مهمة في تاريخ الإسلام. فلقد حمى الرسول حماية مطلقة، وكان له في قومه نفوذ ومكانة عالية لم يكن من الممكن أن يتخطاها أعداء الإسلام. وكان الكفار من قريش يترددون على أبي طالب ويطلبون منه أن يسكت ابن أخيه الذي كان يسب دينهم ويحقر آلهتهم، ولكن أبا طالب لم يستجب لهم، وقد صاحت به وفودهم مرة قائلة: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا لن نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا، فإن لم تكفه عنا نازلناه وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. ولكن هذا التهديد لم يأتي بطائل، فقد وقف أبو طالب مع محمد وقفة حاسمة يعبر عنها شعره الذي يقول فيه: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هل دخل أبو طالب الإسلام؟ إن المؤرخين يختلفون في هذا الأمر، ولكن إذا عدنا إلى كلمات أبي طالب نفسها وإلى ظروف حياته وبيته نستطيع أن نرجح أنه دخل الإسلام، فلقد روي عنه قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وروي عنه كذلك أنه قال لبني عبد المطلب وهو على فراش الموت: ألا وإني أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصادق في العرب، ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة العار، والله ما يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يهتدي أحد بهديه إلا سعد. يا بني هاشم أجيبوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا. وإذا أضفنا إلى هذه الاتجاهات من أبي طالب تشجيعه لابنه علي ليدخل في الإسلام، ثم تشجيعه لابنه جعفر كذلك ليدخل الإسلام ويؤيد ابن عمه، فإن كل ذلك يدفعنا إلى تأييد الاتجاه القائل بأنه دخل الإسلام بقلبه، كما قال: وإن استعصى على لسانه أن يعلن ذلك. مولد علي وإسلامه. ولد علي سنة 23 قبل الهجرة، وسمته أمه حيدرة، والحيدرة هو الأسد، ولكن أباه سماه عليا وهو الاسم الذي عرف به، وإن بقي حيدرة وصفا له لشجاعته وبطولته. وكان لأبي طالب أبناء أربعة هم جعفر وعقيل وطالب وعلي، وكان علي أصغرهم سنا، وعندما أصاب القحط الجزيرة العربية ذهب العباس وحمزة ومحمد قبل بعثته إلى أبي طالب يعرضون استعدادهم للتعاون معه في تربية أولاده، فأخذ العباس طالبا وأخذ حمزة جعفرا، وكان علي من نصيب محمد. وكان علي آنذاك في مطلع الصبا في حوالي السادسة من العمر، فتربى مع الرسول وتشرب خلقه واتجاهاته التي كانت حافلة بالسداد. ومن ثم فإن عليا لم يسجد لصنم قط، لأن الأصنام لم تجد لها مكانا في حياة محمد، وبالتالي لم تجد لها مكانا في حياة علي الذي كان يحذو حذو ابن عمه ويتابع سلوكه ويعده في منزلة الأب أو الأخ الأكبر. ولما جاء الإسلام وعلي في سن مبكرة يراها المؤرخون حوالي العاشرة من العمر، أعلن علي دخوله الإسلام. ويروي أنس بن مالك أن الرسالة بدأت يوم الاثنين، وأن عليا اعتنق الإسلام يوم الثلاثاء التالي. وذهب علي إلى والده أبي طالب يقول له: يا أبتي، لقد آمنت بالله وبأن محمدا رسول الله وصدقت ما جاء به. قال أبو طالب: يا بني، إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. ومن أجل إسلام علي المبكر يتجه بعض المؤرخين إلى القول بأن عليا كاد أن يولد مسلما، ودخول علي الإسلام مبكرا جعله لا يعرف لهو الصبيان ولا صخب الشباب ولا أسمارهم وعبثهم، حتى يمكن القول إنه تخطى مرحلة الصبا والشباب فاكتسى بهيبة الإسلام وجلاله من مطلع العمر. وتبعا لذلك عاصر علي نزول القرآن آية إثر آية، وكان يقول: سلوني ما شئتم عن كتاب الله، فوالله ما من آية من آياته إلا وأنا أعلم أنزلت في ليل أو في نهار. كنية علي: الكنية بوجه عام هي الوصف الذي يبدأ بكلمة أبو، وكانت الكنية الشهيرة لعلي هي أبو الحسن، وقد روي أن الرسول جعل له كنية أخرى هي أبو الريحانتين، يقصد الحسن والحسين. ويروي البخاري كنية ثالثة أطلقها الرسول على الإمام علي وهي أبو تراب. وقصة ذلك أن الرسول ذهب إلى بيت علي يوما بعد زواجه من فاطمة فلم يجد عليا، فسأل فاطمة عنه فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وترك البيت. فسأل الرسول عنه فعرف أنه في المسجد نائما، فأتاه وقد اغبر جسمه وملابسه من الريح، فأيقظه بقوله: قم يا أبا تراب. فأصبح ذلك كنية له، وكان علي يفرح بتلك الكنية لأنها من صنع الرسول. عمق صلته بالرسول: مما سبق يتضح أن صلة الرسول بعلي كانت عميقة قوية، ففي بيت أبي طالب تربى محمد، وفي بيت محمد تربى علي، وأصبح علي صورة مشابهة لمحمد في أخلاقه واتجاهاته، وكان أول من دخل الإسلام من الصبيان كما ذكرنا، ورافق الرسول في جلساته بدار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولم يتخلف قط عن هذه الجلسات الخالدة. واختاره الرسول أخا له في المؤاخاة، وقال له: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقال له مرة: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال أيضا: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد نام علي في سرير الرسول ليلة الهجرة مع علمه بأن النائم في هذا المكان معرض للموت من أولئك الذين كانوا يحيطون ببيت الرسول وقد شرعوا السيوف للقضاء على محمد عندما يهدأ الليل، ولكن عليا كان مستعدا للتضحية بنفسه لينجو الرسول حتى يؤدي رسالة الله إلى الناس. وزوجه الرسول من أحب بناته إليه من السيدة فاطمة الزهراء، ووصفه لها بقوله: زوجتك أكثر الناس علماً. وأعظمهم حلما. وعندما زفها الرسول إليه وأراد الرسول أن يتركها في بيتها الجديد بكت، فقال لها الرسول: ما يبكيك وقد زوجتك أقدم الناس إسلاما وأحسنهم خلقا؟ ومما يذكر أن خطبة فاطمة كانت في شهر رجب بعد الهجرة ببضعة شهور، وأن الزواج تم بعد غزوة بدر التي حدثت في رمضان من العام الثاني للهجرة، وكان عمر السيدة فاطمة عند زواجها 18 عاما، وكان جهازها بسيطا، كان عبارة عن سرير ووسادة وقربة لحمل الماء ومنخل. ولقد تلقت العروس بعض الهدايا من نساء عصرها. وعندما لحق الرسول بالرفيق الأعلى انشغل كثيرون من الصحابة بقضية الخلافة ومن الذي سيتولى أمور المسلمين بعد الرسول وكيف سيقوم بهذا العبء، ولكن الإمام علي لم يكترث بشيء من ذلك، وظل في صحبة جثمان الرسول فغسله وكفنه ودفنه وودعه الوداع الأخير. من أخلاق علي: لعل جماع القول في أخلاق علي هو ما روي عن معاذ بن جبل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميز عليا بصفات حين قال له: أنت أوفى الرجال بعهد الله وأقومهم بأمره وأقسمهم بالسوية وأعدلهم في الرعية وأبصرهم قضاء. وسنطوف طوفة سريعة بأخلاق علي فيما يلي. ذكاء علي: عندما بدأت الحرب بين المسلمين وبين الفرس اتجه الخليفة عمر بن الخطاب إلى أن يقود الجيش بنفسه، ولكن عليا قدم له مشورة فيها حنكة وذكاء، وكلماتها: إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فإنك تعرض حال المسلمين لخطر مدلهم، فإن أصابك مكروه فإنك تترك المسلمين بدون مرجع يرجعون إليه، وإني أرى أن تبعث رجلا مجربا يقود الجيش، فإن أظهره الله كان ذلك خيرا وبركة، وإن تكن الأخرى كنت ملاذا للناس ومثابة للمسلمين. معرفته بطبيعة الجماهير: كان علي بن أبي طالب يرى أن الجماهير غير الواعية إذا اجتمعت استجابت لأي اتجاه دون تمحيص وروية، ولذلك كان يقول: إن هؤلاء إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا نفعوا، فاجتماع الجماهير كثيرا ما يقود لثورة هوجاء، أما إذا تفرقوا فإن كلا منهم فيذهب إلى صناعته وعمله فينتفع الناس من جهودهم. علم علي وفقهه. والحديث عن علم علي حديث يطول، فقد كان من الصفوة بين المسلمين الذين جمع لهم الفكر السديد وجوامع الكلم والحنكة في القضاء، وقد كان مرجع الفتوى في عهد أبي بكر، وكان إذا غمض رأي صاح به أبو بكر: أفتنا يا أبا الحسن. أما عمر فكان يعتمد على فقهه ومعرفته اعتمادا كبيرا. وكان في هذا يقول: لولا علي لهلك عمر، وتقديرا من عمر بن الخطاب لفقه علي ومعارفه عينه الخليفة للقضاء بين الناس. وكان يقول عنه: علي أقضانا، وكان يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن، فمن ذا الذي يستطيع أن يحل مشكلة لم يستطع الإمام علي حلها؟ وهناك قصة تروى وتدل على ما كان الإمام يستمتع به من فقه وعلم بالحساب وسرعة بديهة. فيروى أن امرأة جاءت تشكو إليه أن أخاها مات عن 600 دينار، ولم تعط من ثروته إلا دينارا واحدا. فقال لها الإمام: هل ترك زوجة وابنتين وأما واثني عشر أخا وأنت؟ فقالت: نعم. فقال لها: الدينار هو نصيبك في هذه التركة. ومما يدل على علو مكانته في المعرفة بالسنة والحديث ما روي عنه أنه عندما أفتى بصوم يوم عاشوراء سألت عائشة لما علمت بذلك: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ فقالوا لها: علي. فقالت: أما إذ كان علي والذي نقل ذلك فاتبعوه، لأنه أعلم الناس بالسنة. حلمه: يروى عن حلمه أنه نادى مرة غلاما له وكرر النداء، ولكن الغلام لم يستجب له ولم يذهب إليه. فذهب له الإمام فوجده مضطجعا غير نائم، فقال له: لقد دعوتك مرارا فلم تجب، وأنت يقظان غير نائم، فما الذي حملك على هذا؟ فقال له الغلام: أقول الصدق؟ قال الإمام: نعم. قال الغلام: إني أعرف حلمك، وهذا جعلني آمنا من عقابك، فتكاسلت. قال له علي: اذهب عني وأنت حر لوجه الله. عدالته: كان هناك صراع بين علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان، وقد استطاع جيش معاوية أن يستولي على بئر الماء الذي كان يشرب منها الجيشان، ومنعوا جيش علي من أخذ الماء من البئر، ولكن عليا اقتحم منطقة البئر برجاله، ولم يستطع رجال معاوية أن يقفوا في طريقه، ففروا تاركين البئر لعلي ورجاله. وخاف معاوية أن يمنع علي الماء عن رجاله، ولكن عمرو بن العاص أحد أبطال معاوية آنذاك طمأن معاوية وقال له: إن عليا لن يمنع الماء عن أحد، فليس هو مثلك يسعى للنصر بأي ثمن. وأخلى علي فعلا السبيل لأتباع معاوية ليأخذوا من البئر ما يشاءون من الماء. وفي عهد خلافة علي ضاع درعه، ثم وجده الإمام في يوم من الأيام مع رجل من أهل الكتاب، فتقاضيا إلى شريح القاضي، وطلب شريح البينة من علي على أن الدرع درعه، ولم يكن لدى علي بينة محددة تقنع القاضي، فقضى شريح بالدرع لحامله، وسار الرجل بالدرع بضع خطوات ولكنه توقف، وعاد ليقول: لقد شاهدت أمرا عجبا، الخليفة وهو صاحب النفوذ الأعظم يقاضيني لدى قاضي، والقاضي يحكم لي، تلك والله شريعة الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأعترف أن الدرع درع أمير المؤمنين، وقد حصلت عليه في أثناء وقعة حنين. فقال الإمام: أما وقد أسلمت فالدرع لك.